الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، جليل القدر وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نقصر ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين لأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، سبحانه أحصى كل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لمتمتمين، وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات، ومن سلوك الشبهات الى الشهوات، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تطهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجئة الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمنت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته أمامة والجذع حن له وناصر في الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل مسلم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا جانوا سموا، فهم على ست الجهات أنجموا، وعلى التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن اليوم بإذن الله رب العالمين نحلق بعيدا عن العقيدة والأخلاق، نحلق بعيدا عن السير والتواريخ، لأننا بإذن الله رب العالمين سوف تحط رحالنا بأرض الفقه وبوادي المعاملات، وهذا مغاير لطبيعة خطبة الجمعة التي يجب أن تكون موعظة ترق لها القلوب وخيرا إن درست منها العيون، لكن الأمر في نظري يحتاج إلى تبيين وبيان وإلى إيضاح وتوضيح، خاصة أن البلوى قد عمت بالأمر الذي سنتحدث فيه في يومنا هذا، سائلين ربنا التوفيق والصواب فيه. معشر الإخوة الكرام، بالأمس على وجه التحديد كنت حاضرا لإحدى الجنازات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لصاحبها، وأن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يرفع درجته في المهديين في عليين، وأن يخلفه في عقله في الغابرين.
ولكن حين حضرت هذه الجنازة رأيت فيها ما رأيت من الكوائن العجيبة ومن المستحدثات والبدع التي أنتجتها دولة الجهل داخل ديار المسلمين. قلت أن أصحاب الملة الحنيفية عادوا يعملون بمنهج الخلطبيطة، وهو منهج من حلى له شيء أحله ومن لم يرق له شيء قد حرمه، حتى أن أحدهم بالأمس أقسم بالله العظيم أن الوقوف على سفير القبر، يعني على حافة القبر، والدعاء للميت بعد الجنازة وبعد الدفن إنما هو حرام وليس من السنة في شيء. فتيا بغير علم، أسأل الله أن يغفر له جرأته على الفتيا، وأحسن أحواله أن يكون معذورا. هذا فضلا عن التكفين داخل المقابر، فضلا عن تلكم البدع الأخرى التي نراها في تجصيص القبور، أي صلائها بالجير والألوان والكتابة عليها وجعل الرخام عليها ورفعها أكثر من سنام الجبل حتى صارت ضريحا وفي بعض الأوقات مقاما وفي بعض الأوقات حجرات وحجرات. فضلا عما يحدث داخل الديار من غسل خاطر للمسلم، فالغسل الذي يجب أن يكون عليه المسلم الذي مات ليلقى الله عز وجل غسل شرعي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقلته أقلام الفقهاء وتناقلته كتب المحدثين. فضلا عن أن كثيرا من المسلمين يغسل من اليمين إلى اليسار، وربما مات مسلم بغير تغسيل، ولقد سمعت الثقة يحكي عن مآثم ساعة تغسيل المسلمين، فربما كسر عظم أحد المسلمين يشكو إلى الله هذا، وربما دفن مسلم بغير غسل، وربما غسل بالصابون والسدر والكحول دون أن يغسل بماء محض صرف لا تخالطه شوائب كما هي السنة. إليك أيضا ما يحدث من النساء من نحيب وعويل وشق للجيوب ولطم للخدود غير هذه المنكرات، وبعد سرادقات العزاء التي تمتلئ بها فروس أولئك الذين امتهنوا مهنة احترقوا فيها امتهان القرآن والاتجار به، أولئك من الفئة الضالة، نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى سواء الصراط. والأمر معاشر المسلمين أرجوكم أن تستشعروا خطورته، إن الرجل حينما يكون حيا فإنه يستطيع أن يدفع عن نفسه العذاب وأن يرد عن نفسه العقاب، وإذا سئل أجاب، لكن إذا مات فإنه لا يملك حيلة ولا جوابا ولا يملك رد العقاب عن نفسه. وإذا وضعنا في الاعتبار أن كثيرا من المسلمين يظن أن الأمر حياة وموت وبعدها الله غفور رحيم يغفر لأمة الإسلام، فلا وصية عنده ولا اهتمام بغسل ولا دفن ولا جنازات ولا مشابة، بل ربما اختص مبلغا من المال وضعه في مدخراته ليقام له سرادق العزاء من بعد موته. واصنع إلى هذه المنكرات التي تحدث خصومات تحدث بين المسلمين وبين بعضهم البعض، لماذا؟ لأن اسم فلان أخر عن اسم فلان في النعي، أو لأن فلان لم يذهب للعزاء في السرادقات، الرجل مات سبحان الله ولم يوصي وكان جاهلا بالأمر، فأقاربه يستجلبون له الرحمة لا يستحضرون له نقمة الله عز وجل، يكون أقرب الأقرباء والأقارب له هو الذي يستجلب غضب الله لهذا الميت في قبره، لأنه لم يوصي قبل موته بالوصية الشرعية التي تتوجب عليه. وأقول كلمة للأسف أنني أتربها على أسماعكم، إن أهل الأديان المخرفة المحرفة يحرصون على دفن موتاهم والاهتمام بهم، لا أقول دفنهم في قبور مكيفة مثلا أو الاهتمام بالأكفان، فهذا مما يهتم به المسلمون لأنه من أمر الدنيا والمباهاة، لكن أقصد أنهم يفتنونهم على شعائرهم الباطلة البائدة الفاسدة، بينما المسلم يحدث فيه ما لا يجب أن يحدث ويصرف ما لا يجب أن يصرف، وتفعل به الأفاعيل، وفي الجنازات تحدث الأباطيل التي صارت عنوانا وشعارا لجنازات المسلمين. وقد قيدنا الله ووفقنا إلى المنهج السليم الصحيح، وبه أجرينا على أنفسنا قاعدة لا يصح إلا الصحيح، والحق هو مذهبنا، وما جعل قول الحق لقائله صديقا، فليغضب من يغضب إذا رضي الله تبارك وتعالى، لأن الحق مر في الأفواه، وقد يكون مرا على الأسماع، ولكنه حل عاقبته عند رب العالمين. فاعلم أن الشرع أمامك في الدنيا فانتهج وسر عليه، وإلا كانت النار أمامك ووراءك ومن بين يديك ومن خلفك يوم القيامة. نقول معاشر المسلمين أن هذه الخطبة وما وراءها من الخطب بإذن الله رب العالمين سوف تكون في أحكام الجنائز، ولكن سأحاول أن أفصل فيها. كنت قد وعدت بعض الخطب عن أحكام الجنائز من قبل، لكني وجدت فيها نصا، وهذه طبيعة العمل البشري، ترى صاحبه فيه نصا يحتاج إلى إضافة، فنحن بشر والكمال لله عز وجل وحده، ليس لأحد سواه. ومن هنا أردت أن أعيد هذه الخطب ببعض التفصيل إيضاحا للبدع التي تحدث، وسوف نجد الكثير والكثير مما عمت به البلوى. ولكن من البداية أقول الإخوة الذين استعجوا للنوم وتشنغوا له، استيقظوا بالله عليكم، يا غفور يا جهول، يا أيها الساهل الله، سيفوتك الخير الكثير إن كنت تعلم، فأنت تحتاج إلى التذكير به، وإن كنت تتذكر فتحتاج إلى التذكير للعمل به، استيقظ، وإن كنت تجهل فأنت أحوج الناس إليه، استيقظ بالله عليكم. وأطلب منك فضلا لا أمرا، إذا عدت إلى دارك وإلى بيتك فاكتب ما تسمعه في كل خطبة، سأحاول أن أجعل الكمية قليلة بحيث تستطيع أن تستوعب ما أقول وتفعله، حتى إذا عدت إلى دارك كتبته، فإذا كتبته أوصيت به، فإذا فعل الناس ما أراده الله عز وجل وأوصيت أنت به فأنت شريك لهم في الأجر. إن خولفت فيه وخالفوك وفعلوا ما يغضب الله عز وجل فأنت في حل من الأمر وفي حل من العقاب. وإليك هذه الفائدة، ليست من كيسي وإنما هي من كيس العلماء الأثبات الثقات الذين بقروا بطن العلم. الدين لا يكون أبدا بالرأي، وإنما الأصل في العبادات وفي التشريعات هو المنع حتى يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى بالحل والفعل، بمعنى أنك لا تستطيع في وقت من الأوقات أن تتبع في دين الله ما ليس فيه. إن الله عز وجل في القرآن أقسم بقسم شريف، أقسم بذاته العلي وبربوبيته مضافة إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم. قال فلا وربك، ربك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم بذاته العلية مضافا إليها ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين عظم الأمر وأهميته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي العشر قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يسرع من تلقاء نفسه، لأنه ينتظر الوحي في كل مرة، ما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة الذي طارت به الركبان وتحدث به الكبار والحسان كما في الصحاح والمسانيد والموطئات والسنن وغيرها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الحافظ ابن رجب هذا الحديث فيه دليل قاطع على أن كل أعمال المكلفين يجب أن تندرج تحت أحكام الشريعة، فما وافق الشرع منها فمعمول به، وما خالف الشرع منها فإنه مردود على صاحبه. ولذلك قال علي رضي الله عنه كما عند أبي داود بإسناد صحيح في سنن، لو كان الدين بالرأي لكان ينص على الخبث أسفله لا أعلاه، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فمن استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعمل بها. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم عن أبي هريرة بإسناد صحيح، ورواه مالك مقطوعا في موطئه إلى كافة الأحاديث التي تأمر أمرا مباشرا وواضحا، لأن الدين ليس بالرأي وليس بأقوال الرجال. أقول هذا الكلام رغم أنه مكرر على بعض الآذان، لأن هذا الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد في الصحيحين ينتفع به قوم ويضر به آخرون. هناك صنف من البشر عجيب يرى أن موافقة الناس على البدعة تلين القلب وتجذب الناس إلى دعوته وتجعله مقبولا عندهم مرضيا. هذه قمة الخطأ. نحن نتلطف بالمخالف، ننصحه في لطف وفي يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى الأشعري لما سافر إلى اليمن بعثا منه عليه الصلاة والسلام، قال: بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم في العلم: هلك المتنصعون. نحن لا نتنصع، نحن نتهم بأننا متخلفون رجعيون سلفيون، أبعد ما نكون عن هموم الأمة. سبحان الله العلي القدير. الذين قسموا الدين إلى لباب وإلى قصور، الذين قسموا الدين إلى هدي ظاهر وإلى هدي باطل، ماذا فعل؟ عطلوا شرع الله تبارك وتعالى، صار الدين كله قصورا، ما عاد هناك من اللباب من شيء. ثم ماذا فعلوا لقضايا الأمة؟ الأمة كما هي لم تتحرك خطوة إلى الأمام، فإنها تعود القصر. فالمسألة الآن أننا أمام أمرين: إما أن نستضيء بهدي الشرع، نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتحقق لنا التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات يعني عملوا ما كان يفعله النبي بالوحي صلى الله عليه وسلم، لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيه يوم حجة الوداع، يوم تم الشرع واكتمل الدين وتمت النعمة بأمر رب العالمين. فهذا ما يتوجب علينا أن نفعله. في حديث العراب بن سارية قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أصحاب السنن إلا النسائي ورواه أصح من المحدثين كالدارمي وأحمد، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي يعني طريقتي في الدين، لا أقصد السنة يعني ما دون الفريضة، يعني لا أقصد مثلا عليكم بسنتي يعني الركعتين وراء الظهر أو قبل العصر أو قبل الصبح أو بعد المغرب، لا، عليكم بسنتي هنا يعني بطريقتي في الدين، لأنه قال: والزواج أو النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فأقصد طريقته المعتمدة في الدين صلى الله عليه وسلم التي نظرها الصحابة، ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أي استمسكوا بها، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وقد رأينا الاختلاف الكثير، وقد رأينا من يضل ويضل عن سبيل الله، ورأينا رؤوسا جهالة يفتون بغير علم من كل رويضرة لا ينطق بالحق، لمصلحة الدعوة يوافق على البدع، بمصلحة الدعوة تبارك البدع. لا، فارق بين أن تنصح في هدوء ولطف وترفق يا حصيف يا لطيف يا ظريف، وبين أن تجري الشرع مجراه ولا تقبل البدع، لأن الله عز وجل أمر بهذا: أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. قال علماؤنا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ليس العلم نصبك للخلاف تفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما تعرف الحق تعرف رجالك، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: والهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وإذا كان كلامك يغضب بعض الناس فاك أنه يرضي رب الناس سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن اسمع إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أول ما نتحدث عنه في كتاب الجنائز أو في أحكام الجنائز. وأنت حي ترزق، يجب عليك ويلزمك فعله هو الوصية. عرف الوصية. الوصية هي عهد الميت إلى الأحياء، أو عهد من حضرته الوفاة إلى الأحياء. هناك أناس قالوا الوصية هي أقوال وأفعال ممن حضرته الوفاة إلى الأحياء لكي ينفذوها ولكي تصل إلى من بعدهم. والوصية سنة الأنبياء. قال الحق تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قبلها قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني. إذن وصية إبراهيم ويعقوب. والأنبياء جميعا يصدرون عن مصدر واحد ويردون موردا واحدا، وكلهم يستنون بسنة واحدة. وكذلك جاء في حديث الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهو جزء مستقل لا علاقة له بصحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. ثم أنشأ يقول الحديث. إذن هذه سنة. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الوفاة أوصى صلى الله عليه وسلم، فكانت وصيته كما اتفق عامة الصحابة بكتاب الله عز وجل، لأنه ما ترك درهما ولا دينارا، ولكن تصدق بأسلحته وأرضه التي في خيبر، وأعتق غلمانه جميعا، وما كان في بيته إلا 6 دراهم تصدق بها، ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فما توجب علينا؟ خاطبنا الشرع الكريم على لسان النبي الأمين عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم. التنكير هنا لكي يعلم أن الأمر للعموم وللعام ليس لرجل واحد، إنما لعامة المسلمين المكلفين بالخطاب الشرعي والمخاطبين بالشرع. لا حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني إذا كان عندك شيء توصي فيه، عقار، محل، أموال، ماشي، إذا كان عندك هذه الأشياء ليس لك من الشرع سماح إلا 2 يوم حتى تكتب الوصية، لا تقرأها، اكتبها، وإن لم يكن عندك مؤهلات الكتابة تأتي بمن يكتب لك. نفصل الحديث بعد قليل. ولكن قال الطيبي عليه رحمة الله: إن هذه الوصية إذا كانت في حق كل مكلف لازمة واجبة فهي في حق الشيخ ألزم وأوجب. يعني لما يكون رجل كبر وسنه كبرت وبلغ من العمر أرذلة، فواجب عليه ولزوما عليه أن يكتب هذه الوصية. وأقبح وصية تكتب هي الوصية التي تكتب عند الموت. لماذا؟ لأن الإنسان يكون حاضر الآن مع ملك الموت ومع فتن الموت، مستقبلا آخرة، فبما ينشغل، أب الدنيا أم بالآخرة؟ والفتن الكثيرة تقبل عليه. ومثله كمثل الرجل الذي فاتته الصلاة فقضاه، ولذلك صرح العلماء هذا الأمر. لذلك العلماء قالوا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 2 وفي رواية 3 ليالٍ كان يقصد عليه الصلاة والسلام المبالغة في عدم ترك هذه الوصية. إذا تكتب الوصية لو عندك شيء توصي به، ووصيتك لا يكون فيها حيف، يعني ما فيها جور، ما فيها جور ولا ظلم. وكذلك لا تورث الوارث، يعني الإنسان له ميراث يأخذه فريضة من الله، لكن إذا كان يرث لا وصية له، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا توصي بشيء مخالف للشرع. يعني مثلا هات الشيخ فلان الفلاني يقرأ في الصراط شيخ وتر من أصحاب الكروش والقروش والعمائم المكورة والطالس المجورة من أصحاب ذكور البط والإوز الذين يلتهمون ما يلتهمون من الطعام الذي يسري في أبدانهم سريتم الأبدان، ويلعبون بكتاب الله ويقرؤون من كلام الله ما يمتهنون به القرآن الكريم. لا يكتب في وصيته هذا، لا يكتب في وصيته مثلا اسمعوا لي قبرا مكيفا مثلا، كل هذه مخالفات شرعية لا يكتبها. ولذلك العلماء قالوا إن الميت إذا لم يوصي قد يتعرض لعذاب الله لثلاثة أمور. الأول منه أن العبد قد يكون عليه من الديون ما لم يتب، وعليه من الديون ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، أما هو فقد كتم أمر الدين عن الناس ولم يتب. فإذا كان ذلك كذلك ونعيذك بالله من ذلك، عذب العبد بدينه، فإن نفس المؤمن وإن روح المؤمن محبوسة حتى يقضى ما عليه من الدين. مفترض هذا على الدين حتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. مسألة مهمة للغاية، لأن كثير من الناس يستهينون بهذا الأمر، والدين يتحول إلى حائل بينه وبين رحمة ربه عز وجل. الأمر الثاني أن العبد إذا لم يوصي يترتب ضرر شديد على الأحياء، خاصة في الأرياف. يعني مثلا الناس يعتبرون في الأرياف إن المرأة من خطة المتاع، ما لها ميراث، وإن أخذت الميراث يأخذونه بثمن بخس دراهم معدودة. والشاب الذي تعلم في المدن وسكن فيها وزوجه أبوه هذا لا ميراث له. تحدث هذه الأحداث لأن الرجل لم يوصي، وإذا كتب الوصية في حياته وأعطى كل ذي حق حقه وأعطى لكل صاحب فريضة فريضته فإنه لا يعذب يوم القيامة ولا يعذب في قبره بهذا الأمر. إذن الوصية كيف تكون حائلا بين العبد وبين العذاب؟ الأمر الثالث الذي قد يعرض العبد للعذاب إذا لم يوصي حدوث البدع. يعني لما يموت العبد ولا وصية فقد كتبها، تصخ الصخرة تصم الصامة وتقع الواقعة، حين تحدث الأباطيل التي تحدث، نواح نحيب عويل يرفعون الطين من على الأرض ويضعونه على رؤوسهم. وقد حدثتني إحدى النساء العجائب أنها لما توفي أبوها ظلت عاما كاملا لم تضع الماء على وجهها وما ركعت لله ركعة. فيتحمله الميت ليس بمنجا عنه، هو فيه، ليس بمنجا، ليس بعيدا عنه، هو فيه لأنه لم يوصي. ربما كان في نفسه أنهم سيكون عليه وسيفعلون المفاعيل، فعليه أن يوصي. هذه واحدة. أمر الثاني أنه ربما صلي عليه في مسجد فيه قبر، أي صلاة هذه؟ وربما أيضا فعل في الأفاعيل عند المقابر. الرجل أحوز ما يكون إلى أولاده، تعال فلان خذ العزم، الناس تحت الشمس يا أخي تحن ذلك كده ليه؟ سيبهم حرام عليك، كمافهم في الشمس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. الميت الآن أحوج ما يكون إلى أهله، وأحوج ما يكون إلى الدعاء، وأحوج ما يكون إلى أولاده من حوله، لأنها أصعب ليلة عليه في حياته وبعد مماته. ألا أنبئكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلها؟ وعد منها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أول ليلة تبيتها في القبر، ليلة موحشة في حفرة وشق من الأرض، جيرانك صامتون تحت التراب بين الجنازل والصخور، لا أنيس لك إلا من عمل، تستعد لدخول منكر ونكير عليه، ينتهرانك جيرانك السلام. الله أعلم أترد أم لا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا هداة المهديين. إذا المسألة هنا أنه لابد أن يوصي. وبعد هذا السرادقات التي لو وضعت الأموال في بطون اليتامى لكان خيرا من أن توضع في تلك الكروش الواسعة التي هي أوسع من المحيط في أصلها. إذا العبد إذا أوصى نجاه ربه عز وجل من هذه كلها. والآن قد تسأل ما شكل الوصية؟ لم يرد نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب الله فيه شكل الوصية. لبعض الأخوة يضعون الوصية الشرعية ظنا منهم أن هذه الوصية هي تشبه الوصية الشرعية، وفيها كلام صحيح ليس فيها مخالفة، لكن لا تعتقد أن هذه الوصية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبها أحد من الصحابة، هذه صورة وصية أقولها لك، اكتب هذا ما أوصى به فلان بن فلان عبد الله إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويكفر بالطاغوت، ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنه يؤمن بالقضاء والقدر، ويؤمن بأسماء الله وصفاته بلا تكييف بلا تأويل بلا تشبيه بلا تعطيل بلا تجسيم. ثم يكتب بعد هذا وصيته لما يحدث له في جنازته: ألا يلطم علي ولا يشرق جيب، وألا يناح علي، وألا تتبعني نائحة ولا نار، وقفوا على قبري مقدار نحر جزور، يعني ذبح جمل صغير وتفريق لحم. وأيضا يكتب: فلان يغسلني وفلان يسكنني، وإذا وضعتموني في قبري وضعوني بكذا، وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتبرأ من كل من خالف هذه الوصية: وأنا بريء ممن حلق وسلق، وأنا بريء ممن خرق، وأنا بريء ممن أخذ نائحة من استأجرة أو ناح عليه أو كل هذه الأمور. ثم يكتب وصيته في الدنيا لأهله من بعده. إذا كان له قريب لا يرث، يعني مثلا له أخ فقير وهو رجل عنده ولد والولد يحجب الأخ، فيقول: أوصي لأخي فلان بكذا دون أن تزيد على الثلث. وأبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير، فقالوا: وزدنا أن الناس جعلوا الوصية إلى الثلث، يعني ثلث التركة لا تزيد عن هذا حتى لا تظلم الورثة، وهكذا تفعل. ثم إذا أردت أن تتصدق بشيء قل: أتصدق بكذا وكذا، وليصلي علي فلان وفلان. هذه صورة للوصية الشرعية. ما يأتي رجل فيقول: أنا ما عندي مال أوزعه، لكن عند الدين تريد أن تموت عليه، فساعتها أكتب: أنني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله في السر والعلن، وأوصيكم بترك البدعة والتزام السنة، وأوصيكم ألا تتبعوا في جنازتي، وأوصيكم بكذا وكذا، يعني ترك البدع عند القبور وعند الجنازة وفعل السنة، وهذا ما سنتحدث عنه تفصيليا خلال الخطب القادمة إن شاء الله. إذا هذا شكل وصية. بهذا أنت ربحت على الناس، كيف؟ تركت الوصية بترك البدع والابتعاد عنها، فإذا فعلها أحد من الناس كنت براء وكنت في حل، وذمتك لا يحفرها رب العالمين. الأمر الثاني: إذا حضر الرجل الوفاة الموت، حينما يحضر الناس، حينما يشعر الإنسان باللغة العامية واللهجة العامية بأنه بيخلص، هذه ساعة اسمها ساعة الاحتضار، يشعر بأن الموت قريب منه، عندئذ هناك واجبات يجب أن تفعل. طبعا نحن عندنا إذا حضر رجلا أو إذا حضر رجلا للوفاة ماذا يحدث؟ نتصل باسمه، فيأتي هو زوجته، ابن الأخ يأتي هو زوجته وبخاله وبعمه وبعمته، وننصب العزاء قبل الأوان، وتلبس النساء السوال وتحطب الحواجب، وأظن أن الميت ساعتها يستعجل ملك الموت حتى يسير به بعيدا عن هؤلاء. ما يتبع حينما يموت احزن واحزن بالشرع. ثم ايضا احدث الخلطة والاختلاط بين الاحماء، يعني بين زوجة الاخ والاخ الاخر، بين زوجة الابن والعم. عن هذه الساعة الانسان غير معصوم فيها من الفتن. ايضا قد يقوم رجل بعمل الواجب، ايش هو الواجب؟ توزيع التجارب على الحاضرين، يعني هذا من الواجب المطلوب على المسلمين الآن، توزيع التجارب. إن كانوا لا يدخلون التجارب فالمعسل الموجود، فإن كان رجلا غنيا أنفق من جيبه على المخدرات وهكذا، لأنهم يعزون. يعني كل يوم عندنا ميت لا حول ولا قوة إلا بالله، مناسبة من المناسبات توزع فيها هذه. وكيف تحضر الملائكة مجلسا فيه رائحة الدخان؟ وعندي الدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث عمر ورواه مسلم في كتاب المسجد: من أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مصلانا هذا، وفي رواية في الصحيحين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رائحة الثوم والبصل السجائر ألعن منها بكثير، لأنه قطران ياسر يا أخي يضر قطران قطران على عقلك العسل هذا اللي ما يعي إنك بتشم قطران وتؤذي الناس به. هل هذا عقل؟ هل هذا ذكاء؟ إنك تؤدي بمالك إلى دخان وتؤذي به الناس وتؤذي به صحتك وتؤذي به أولادك وتؤذي به من حولك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ماذا أحسن؟ يموت الرجل، ربما أحد الناس يعني أراد أن يخفف وسط الحزن، فماذا يفعل؟ نكتة سخيفة سمجة تضحك الجميع، وتنسون أنهم الآن بين يدي مشهد من المشاهد التي تضرب منها العيون بحار من الدموع. حضر الحسن البصري كما روى الإمام أحمد في الزهد وروى غيره رجلا يحتضر، فلما عاد إلى أهله وضعوا له الطعام قال عليكم بطعامكم يا أهلاه فإني قد شهدت مصرعا أسأل الله عز وجل أن يأتيني إياه. مشهد عجيب، نفس الآن الروح تخرج منه والجسد سيظل صامتا وتعود إلى الله بمحضر من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مشهد يبعث على الهيبة لا تنتهك فيه المحارم. غير هذا العبد يتعرض للفتن، وقد روى الأئمة ومنهم القرطبي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد أن العبد إذا كان على فراش الوفاء أتاه شيطان من على يمينه إذا كان أبوه قد مات، فقال إني أنا أبوه وكنت عليك شفيقا وبك رحيما وإني قد جئت على اليهودية وهي خير الأجيال عند الله. فإذا انصرف على يساره رأى من صور له على هيئة أمه إن كانت أمه قد سبقته في الوفاء، فتقول يا بني كانت بطني لك وعاء وكنت بك شفيقا رحيمة وإني مت على النصرانية وهي خير الأديان عند الله. العبد الآن في حال غير الحال التي كان عليها، هو الآن في حال فتنة، هو الآن في حال معين، فهل يفعل عنده هذه المسائل؟ الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة راح ابنه عبد الله يلقنه يقول له يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول الإمام أحمد لا ليس بعد لا ليس بعد. فلما أفاق الإمام أحمد قال ولده عبد الله كنت ألقنك لا إله إلا الله وتقول لي لا ليس بعد؟ قال يا بني إن الشيطان قاعد بحذائي يعني أمامي عاض على إصبعك يقول يا أحمد فتني، يعني لما استطع أن أضله. وأحمد يقول ليس بعد يعني حتى تأتي الملائكة وتبشرني بالجنة وأموت على لا إله إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أهل لا إله إلا الله. إذا كان الميت على هذه الحال ما تفعل معه؟ تفعل معه ما يجيبه الشرع الجليل الكريم، وأول شيء تفعله ألا تلغو، يعني لا سجائر لا مخدرات لا معسكر، حسن ظنه بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى عنه جابر في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله قبل أن يموت بثلاث يعني بثلاثة أيام أو بثلاثة ليالي يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. في رواية أبي هريرة في الصحيحين في الحديث القدسي فيما رويه النبي عن ربه أنه قال أنا عند ظن عبدي بي، زاد أحمد في روايته عن أنس يظن عبدي بي من شاء. فنحن نحسن الظن بالله عند الوفاة، لما؟ لأن في إحسان الظن بالله مخالفة لعقائد المشركين، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأنت بهذا تموت على ملة الإسلام مخالفا لعقائد المشركين. ثم بعد هذا أن في الإحسان أو في تحسين الظن بالله تملق لله وافتقار ومحبة وخضوع، وهذه العبودية يعني ولله المثل الأعلى. لو أنك الآن أمام رئيس أو وزير أو مسؤول أو مدير تريد منه قضاء الحاجة فتتلطف له، تقول أنا الآن في عرض كرمك، أنا الآن في خيرك، لا غنى لي عن بركتك. إذا كنت تفعل هذا مع الناس فكيف برب العالمين؟ في حديث الإمام أحمد عن الأسود ابن سريع بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم للأسود: إن ربك يحب الحمد، وإذا تمنقت رب العالمين عفى عنك وغفر لك. إذن أنا الآن أمام ميت لم يصلي ركعة في حياته، ماذا أفعل؟ أمسي له بالماء وأوضئه وأجعله يصلي ولو ركعتين بعينيه، فإذا مات مات على خير فيما نرجو من الله. رجل لم يكن يخرج زكاة مال، نوصيه بإخراج الزكاة ونحاول أن نتلطف له. رجل مثلا كان يفعل ذنبا من الذنوب، أقول له تب عنه قبل أن يعاين ملك الموت، لأنه لا توبة بعد معاينة. يعني إذا عاين عبد ملك الموت رآه بعينه فلا توبة له، تفعل هذه الأفعال. أما إذا كان العبد صالحا ومن أهل الصلاح والشرك، ابن عباس رضي الله عنهما وضع للسلف منهجا، قال: إذا رأيتم بالرجل الموتى فبشروه حتى يحسن ظنه بالله، فإذا كان حيا فخوفوه، لأنه إذا كان حي وخائف يعلم، أما إذا كان قادما على ربه حدثه بالرفق. ولذلك عمر بن الخطاب كما في حديث استشهاده عند البخاري عن عمرو بن ميمون وهو تابعي مخضرم كوفي، قال: ان الناس لما طعن عمر عقلوا عليه فاثنوا عليه خيرا، كانوا يثنون عليه يبشرونه بما عند الله، وكذلك دخل ابن عباس عليه يبشره بما عند الله، وكذلك دخل ابن عباس على عائشه رضي الله عنها وارضاه. ولما حضرت الوفاه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك. وكان عبد الله بن مبارك اذا حضرت احد الوفاه قال: حدثوه بالرخص لعله ان يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. تحسن ظن الميت بالله عز وجل، لكن فارق بين حسن الظن والغرور، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداف فاصبحتم من الخاسرين. يقول الحسن رحمه الله: ان المؤمن يجمع بين احسان وشفقه، والمنافق يجمع بين اساءه وعزه. يعني المؤمن حينما يموت وقد عمل صالحا يفتقر الى الله بهذا العمل الصالح. انكم تعلمون انه لن يدخل احد الجنه بعمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: الا ان يتغنبني الله برحمته. فتفتخر الله بهذا العمل، لا تفتخر عليه. لكن الاخر الذي ظل لاهيا ساهيا غفولا جهولا، فحضرته الوفاه، استغفر الله، قل: يا رب ارحمني، يا رب ربنا غفور رحيم، يا رب نحن مسلمين هنموت على لا اله الا الله، ربنا كريم. واذا قيل له: قل لا اله الا الله، قال: الفرح الفلاني علي في نقطة، قال: المدرس الفلاني لي عنده فلوس، فلان الفلاني لي عنده مال، الغنمة اذبحوها، البقرة بيعوها، هكذا. لأنه كان في سهو ولهو وغفلة عن الله، حاله هكذا. وعياذا بالله يبعث الرجل على ما مات عليه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة بفضلك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الثناء الحسن وله الحمد الحسن، سبحانه وتعالى عما يشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ولعبده وبنعمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، شيخة الكرام، ما نعرضه الآن هو مسألة مهمة، لأن الميت سيذهب إلى لقيا ربه تبارك وتعالى. إذا ذهب إلى لقيا الله عز وجل ينبغي عليه أن يكون طاهرا طاهر القلب، طاهرا طاهر الجسد. فإذا ذهب إلى ربه عز وجل فعل ما يتوجب عليه أن يفعله. والمسلمون في غفلة عن هذه المسألة، قد نسلم أحد المسلمين لله عز وجل بغير غسل، لأن كثيرا ممن يمتهنون مهنة الغسل في الأصل كانوا متسولين، وفي الأصل كانوا بلا مهنة، احترقوا هذه المهنة، ولا يغسل إلا المأمون. إذا رأى شيئا من الخير نشره، وإذا رأى شيئا من الشر كتمه. ها هكذا عالما بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما كنا نتحدث فيه الآن هو إذا حضر العبد الوفاة. حديث ابن سلمة واضح في هذه المسألة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت فلا تتكلمون إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن أو يؤمنون على ما تقولون. يعني إذا حضرت ما تفعله هو الدعاء للميت، تذكير بلا إله إلا الله، تحسين الظن بالله عز وجل. وبعض الناس يقع في بدعة مشتهرة وهو استشهاده بحديث اقرأوا ياسين على موتاه، وفي رواية ياسين قلب القرآن اقرأوها على موتاه. هذا الحديث لم تعثر له على إسناد صحيح ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء. حديث ضاعتنا، وهذا ما نتعلمه حسبة لله عز وجل، ونسأل الله عز وجل القبول. إن بعض الناس يستنشق بالحديث دون أن ينظر إلى الإسناد، هذا شأنه في شأن اليهود والنصارى، يترقون دينهم بغير إسناد. أما الأمة الإسلامية فقد فضلها الله بهذا الإسناد، فنحن نملك إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إسناد إلى رسول الله في حفظ سورة ياسين أبدا. لا هي قلب القرآن، ولا هي قرأوها على موتاكم، ولا قراءة الفاتحة، ولا من شاء. الآن قد يتلاعب بك الشيطان فيقول لك: هذا الرجل صاحب عليك المسألة، كل حاجة حرام، نحن ما حرمنا، نحن نقول هذه بدعة، يعني أحد من الحرام عن الشيخ. ولذلك قال الإمام البغوي رحمه الله: إذا رأيت الرجل على بدعة فاهجره، فاهجره إلى أن يتوب، ولو مات بغير توبة فلا تكلمه ولا تلقي عليه السلام، لأن حق المبتدع أن يهجر لا يلقى عليه السلام. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، فهذا فصل بنقصان حق المعاشرة، يعني لا حق المعاشرة إما تزوره إذا مرض أو ما شابه، هذا لا هجران فيه فوق ثلاث. ولكن في الابتداع أهجر. رسول الله هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهم الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم 40 يوما، كما حدث كعب بن مالك صاحب هذه الرواية رضي الله عنه وأرضاه. وعمر أمر الناس ألا يحدثوا صبيغة بن عسر الرجل الذي كان يتأول في كتاب الله تبارك وتعالى، وعليه لا تقرأ سورة ياسين، وإنما تستغفر للميت، ولا تكفر عليه حين تلقنه الشهادة. من تلقين الشهادة من الأمور الواجبة أثناء حضور الوفاة، تلقنه مرة واحدة، قل له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما مل، ربما نطق في سر، وربما كان حاله هو حال لا إله إلا الله ولا يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا إله إلا الله عند الوفاة، ولكن قال اللهم في الرفيق الأعلى. وكذلك عمر، وكذلك عمر بن عبد العزيز، وكذلك أبو بكر، هؤلاء لم ينطق أحدهم بكلمة لا إله إلا الله عند الوفاة. فالمقصود هو أن يكون الحال حال لا إله إلا الله، فمجرد النطق باللسان هكذا. يعني الرجل الذي قتل علي بن أبي طالب وهو عبد الرحمن بن ملزم، ضربوا رقبته وهو يستغفر ويصلي ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينطق الشهادتين، ورغم ذلك لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه المسلمون، فقال رسول الله: الخوارج كلاب أهل النار. والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فهو لقاؤنا في الخطبة القادمة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين على المدين. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين عمنا، اللهم أنزل علينا من بركتك يا أرحم الراحمين، اللهم قنا شر الأوجاع والطواعين، اللهم قنا شر الأوجاع والطواعين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع نقدك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، انصرهم وهم يرفعون رايه التوحيد لا اله الا الله، اللهم انصر اهل السنه نصرا عزيزا مؤثرا مبينا، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم احدا، اللهم اجعلهم واموالهم وديارهم غنيمه للموحدين، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم لا عاق الا هديته ولا ضال الا الى الكتاب والسنه رددته ولا مبتدع الا بدينك قد نصرته، اللهم قنا شر انفسنا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك رهابين، منك خوافين، لك محبين، وللقائك راجين، ولوجهك يوم القيامه من الرائين، اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك ومع صحابته الكرام، مع من غرست كرامتهم بيديك، حيث لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين، عباد الله اذكر الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لي ولكم في القران والسنه، واقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.